ميزان الحق وما جروا
في كل مجال قد
بر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الإخوة المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل وأرق تحية أهديها لحضراتكم في مستهل هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة من أعلام الأمة، ويسرنا أن يكون ضيفا علينا في حلقة اليوم الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ صابر دياب. أهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا شيخ صابر، ما شاء الله عليك. إن شاء الله كده نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده. إخوتي وأحبتي الفضلاء، العلم الذي نتشرف بالحديث عنه في هذه الحلقة من حلقات أعلام الأمة هو الإمام المروزي. من الإمام المروزي؟ مرة أخرى، من يا صاحب أعلام الأمة؟ إنه الإمام المروزي. من هو الإمام المروزي؟ هل هو نجم لامع في سماء الغناء العربي؟ كلا. هل هو عندليب علم الناس لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد سئمت الأدمعة؟ كلا. الإمام المروزي من هو يا فضيلة الشيخ؟ هل هو نجم وعلم من أعلام التمثيل علم الناس قصص الخيانة ورسائل الحب والغرام؟ كلا. هل هو كاتب علم الناس الأساليب الحديثة في الخيانة الزوجية وفي قصص الخيال وهكذا؟ كلا. إنه الإمام محمد ابن نصر المروزي، إمام علم من أعلام هذه الأمة، قدوة تستحق أن تذكر، وقدوة تستحق أن تفرد لها حلقات وحلقات في هذه القناة المباركة. ليس إنسانا من هؤلاء الذين يعلمون الفساد، وإنما هو إنسان علم الناس الصلاح، هو إنسان خلده التاريخ الإسلامي، خلده وذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وخلده وذكره بسيرة عطرة الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وخلده ابن عساكر في تاريخ دمشق، وخلده ابن كثير في البداية والنهاية، وله أيضا سيرة كبرى في طبقات الشافعية. إذن من هو الإمام المروزي؟ تعالوا نتعرف عليه مع فضيلة الشيخ صابر دياب. إذن فضيلة الشيخ، السؤال: من هو الإمام المروزي؟ يعني أين ومتى ولد؟ اسمه، نسبه، عاش فين؟
فعلى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية، الكلام في أي علم من أعلام هذه الأمة إنما هو ربط الحاضر بالماضي.
نعم.
فالأمة التي ليس لها ماضي ليس لها حاضر. ومن لم يفقه علماءه وفقه واقع علمائه في الماضي لا يفقه أبدا فقه الواقع الذي يعيش فيه. فنحن السلسلة، نقول هذه السلسلة سلسلة ربط حاضر بالماضي وماضي بالحاضر، سلسلة تربوية علمية منهجية تبين للناس من هم العلماء، من هم الأجلاء، من الذين رفعوا راية التوحيد، راية الأمة على مستوى العصور. فنقول الإمام محمد بن نصر المروزي هو إمام وعلم فقيه محدث علم من أعلام العقيدة، علم من أعلام التوحيد، علم من أعلام الفقه المذهب الشافعي، علم من أعلام نصرة الحديث النبوي، علم من أعلام نصر السنة في وقت الفتنة.
هو إمتى بقى ولد في الحقبة التي ولد فيها فضل الشيخ؟
الإمام المروزي من أعلام القرن الثالث الهجري، لأنه ولد في سنة 2200 هجرية، 202 هجرية، وتوفي في سنة 94 و200، أي عاش قرابة قرن من الزمان.
ما شاء الله،
يعني تقريبا 92 سنة.
ولد في بغداد أعتقد.
ولد الإمام في بغداد.
طيب هو من أصل عراقي، يعني أصل بغدادي.
أصله من مرو.
من مرو.
خراسان.
مرو خراسان.
خراسان. طبعا معروف بلاد خراسان.
طيب وعاش يعني بقية حياتي في بغداد ولا في خراسان؟
في سمرقند.
سمرقند.
هو نشأ في بغداد ونسبه ليس لبلده التي ولد فيها، ولكن نسبه لمرو، لأن أباه كان من مرو، فسمي محمد بن نصر المروزي.
نعم. وعاش في مرو ولا عاش في نيسابور ولا
عاش
ولا في سمرقند؟
عاش سمرقند عاملة من عوامل نيسابور، أي بلد من بلاد نيسابور.
فضلت الشيخ صابر، الحقيقة احنا في أعلام الأمة تناولنا عددا كبيرا من الأعلام، وعلى رأسهم الأعلام الستة. نعم. الذين خلدوا السنة النبوية وعرضوا لنا كتبا هي الكتب التي يعتمد عليها الفقهاء في كل عصر في السنة، يعني الإمام البخاري، الإمام مسلم، الترمذي، ابن ماجة، النسائي، أبو داود، وأيضا الإمام البيهقي، وكثير كثير من خراسان. إيه حكاية خراسان دي بقى التي رفعت السنة عاليا؟
يعني نقول هذا بركة، هو هذا من بركة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان بالثريا لناله قوم من هؤلاء مثل سلمان. فسلمان فارسي، وهذه بلاد فارس، فأخرجت لنا طالب علم طاف بلاد وبلاد، بل دخل كما تعلم عمل دهقانا وكان خازن للنار، وطاف البلاد حتى وصل إلى حبيب الأمة وحبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا أيضا من الدواعي في تفسير قوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. ذكر بعض العلماء أن هؤلاء الذين ليسوا مثلنا بل هم يستبدلوا من هذه الأمة العربية هم هؤلاء الخراسانيين.
الله.
وكذلك شغف هذه المنطقة للإسلام، فتجد الإنسان الشغوف من شدة شغفه يكون يصبح عالما.
نعم.
البخاري وبخارة، بيهق، بيهقي من بيهق، النسائي من نساء، الحاكم النيسابوري من نيسابور، الإمام محمد بن نصر المروزي من مرو، وغيره كثير.
الحقيقة أنا برضو يعني أؤكد على حاجة أيضا للسادة المشاهدين معي، يمكن لأن إقليم خراسان هو الذي رفع راية السنة عاليا على مدى التاريخ، يمكن هذا سبب رئيسي يا فضيلة الشيخ فيما يتعرض له إقليم خراسان من تشيع ومن غير ذلك، والمجال لا يتسع لهذا. يعني هل تتفق معي ولا
طبعا
لا؟ في مؤامرات كثيرة يراد بها السنة أولا وأخيرا، ولذلك نشروا المذهب الشيعي في هذا الإقليم.
نعم، كلما رفعت راية أهل البدعة الله عز وجل يرفع راية أهل السنة.
أيوة.
وترفع بقوة.
نعم.
فتجد مثلا العراق دائما تفرز لنا وتخلي علماء أجلاء لشدة البدعة، كما تعلم هناك بدعة الشيعة نصر الله عليهم.
نعم. طيب فضيلة الشيخ صابر، الحقيقة وإحنا نقرأ أنا وإنت يعني في سير أعلام النبلاء وغيرها عن الإمام المروزي، إحنا وجدنا كل الكتب بتتحدث عن الصفات الخلقية والخلقية للإمام المروزي رحمه الله. ايه بقى الحكاية دي؟ الكتب اهتمت قوي بالموضوع ده ليه؟
طبعا
تفضل.
تجد بحمد الله كل من ترجم للإمام المروزي اتفقوا جميعا على أنه كان من أحسن الناس صورة.
الله.
قالوا كان مليح الوجه كأنه فوقئ في وجهه حب الرمان.
كان مليح الوجه
كأنما
فقئ في وجهه حب الرمان.
الله. أي أن لون بشرته كان مثل حضرتك كده،
الله يكرمك بارك،
أبيض يميل إلى حمرة.
الله.
وهذا هي صفة خلقة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فالنبي لم يكن أسمر ولم يكن أبيض.
نعم.
أملق، ولكن كان النبي أزهر
صلى الله
بياض يميل لحمرة. وهو من أجمل أنواع البياض. الله. وإلا إن أبا لهب كان أبيض. والله عز وجل قال تبت يدا أبي لهب وجهه إن كان يشيع بياض ولكن يشيع لهب.
لا لا.
البياض الممدوح هو البياض الذي يميل إلى الحمرة.
نعم.
فكان الإمام محمد بن نصر المروزي من أجمل الناس صورة. ودائما إذا ذكرت الصورة الجميلة تجد أنها تميل دائما إلى الجمال، مثل مثلا الملائكة. فتجد أن جبريل لما تصور في صورة البشر انتقى أجمل الناس صورة دحية الكلبي. تجد الإمام ابن حجر في ترجمة ده يقول وكان من أجمل الناس صورة بعد صورة رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
أجمل الناس صورة. حتى إن ذكر القبيح يذكر الشيطان.
نعم. طب صفاته الخلقية بقى.
نعم.
يعني إجمالا بعدين إحنا الحلقة كلها عنه.
نعم. صفاته الخلقية يعني من أول الصفات التي تذكرها في صفات الخلقية أنه كان عنده رجاحة عقل، كان عنده رجاحة عقل.
الدليل بقى على هذا
الامام محمد بن نصر المروزي رغم الفتن التي حدثت في زمانه كان راجح العقل. ودليل ذلك انه في حياته في طلب العلم كان يعمل بالمضاربة. يعني كان يعني لا يتكفف الناس، بل كان له مجال للعمل. وثم لما
التجارة
المضاربة للتجارة وأعطى صديقه مالا ثم تفرغ هو للعلم وكان صديقه يكفيه بماله.
الله.
عزة نفس. وهذه رجاحة عقل. حتى لا يكون لأحد عليه يد فيقع في حرج بعد ذلك. الوجه الثاني أنه في شدة الفتنة التي حدثت لإمام البخاري، وأنت تعلم هناك فتنة خلق القرآن. وأن البخاري ظهرت عليه إشاعة مكذوبة أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فذهب بنفسه للإمام البخاري بنفسه وقال يقولون عنك كذا أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق. قال لا، بل إني أقول إن أفعال العباد مخلوقة. قال الحق ما تسمع مني لا تسمع منهم. فكان بعد ذلك ينافع عن الإمام البخاري.
نعم.
وهذا من رجحان عقله.
طيب فضل الشيخ صابر، الحقيقة ونحن نتناول أعلام الأمة يعني وجدت أن هؤلاء الأعلام كانوا يهتمون كثيرا بمظهرهم الخارجي بالإضافة إلى علمهم وزهدهم وخشوعهم وبكائهم لله عز وجل، وبالإضافة إلى فقههم وكل ما كانوا يهتمون. يعني كانوا يهتمون بجانب العقل والقلب بالإضافة إلى المظهر العام للعالم. فالسؤال هو هل هذه الهيئة التي يظهر عليها العالم تكون عاملا من عوامل الهيبة؟ والحقيقة أستغفر الله، أنا لا أريد هيبة للعالم لشخصه، وإنما هل تعطي العلم هيبة؟ يعني العلم الذي يخرج من العالم هل الهيئة تعطيه هيبة، تعطي هذا العلم هيبة؟ هذا هو السؤال.
لما تكلمنا عن قضية الصفات الخلقية هناك منها ما هو جبلي وهناك ما هو مكتسب. ممكن الإنسان يكون دميم الخلقة أو لا أو متوسط الخلقة، ولكن يعطي لنفسه يعني ملاحة ونضارة بسبب مظهره الحسن. هذا واحد.
جميل.
ثانيا، إن ليس معنى الزهد هو الزهد الكاذب الذي يكون عند الإنسان فضل ويخفي هذا الفضل ويظهر الناس خلاف هذا الفضل. يعني مثلا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حلة زي معين يقابل به الوفود ويخطب به الجمعة والجماعات ويخطب به العيد.
الرسول
محمد صلى الله عليه وسلم، صحيح البخاري، اتخذ حلة لهذا. أي نظيفة مليحة يقابل بها الناس. وتلميذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، آسف، عبد الله بن عباس، تلميذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما جاء وقته وجاء يناقش في عهد علي بن أبي طالب ويناظر الخوارج وكانوا 70,000 ويزيد في النهروان، ذهب إليهم فارتدى أحلى حلة.
جميل.
ده وقت مناظرة. فهيبة العالم هيبة لعلمه.
أيوة.
ليست لهيبة لشخص. هيبة لعلمه. فسيأتينا بلبس بذيء أو عليه بعض الوسخ ويتكلم أحيانا لا يقبل منه. والناس يفتشون العالم تفتيشا.
أيوة.
ما ينفعش يطلع على المنبر، يصعد المنبر يخطب، وممكن يخيط جيبه يعني ما يستاهلش وجيبه ممزق. أو إنه زرار مفكوك أو إنه هذا نراه يعني.
لا للأسف. والحقيقة يعني مثلا أنا أتذكر واحنا في حلقة سيدنا وكيع بن الجراح، انه كان يعني اسمر اللون، لكن احد من رأوه قال وكنا نرى وجهه يتلألأ منه النور.
تمام.
فيخشون من هيبتي. نعم. والحقيقة فضلت الشيخ صابر. نعم. يعني أنا أحب دائما أن يكون العالم في أزهى حلة.
نعم.
وفي أبهى منظر، لأنه إذا لم يكن العالم هو صاحب العلم الشرعي الذي يعلم الناس العلم، إذا لم يكن كذلك في أبهى صورة، فهل نتأسى بالممثل؟ والناس الناس بتعجب بالممثل ليه؟ بتعجب بحلاوة كلامه وتعجب بمظهره ومنظره فقط، ولذلك هم يموتون يا فضل الشيخ.
نعم.
يعني بعد موتهم يموتون.
نعم. ولا يبقى
ولا يبقى أثرهم.
نعم.
لكن هؤلاء الأعلام يبقى أثرهم كثيرا. فالرحلة كانت من سمة من سمات عصر الإمام المروزي، وأنا عايز نكرره كثير علشان نعرف السادة المشاهدين بهذا الاسم العلم الكبير الذي لا يكاد يعرف كثير من الناس عنه شيئا، وحتى من طلاب العلم ربما يسمعون عنه فقط ولكن لا يعلمون عنه الكثير. فالرحلة كانت سمة من سمات هذا العصر. فياريت فضلتك تحدثنا عن رحلة الإمام المروزي، وهذه الرحلة طبعا كانت لغرض طلب العلم وليست يعني يمكن للتجارة ولا لأمور أخرى.
نعم.
تفضل حضرتك.
العلماء قديما كانوا يمدحون مسألة الرحلة لطلب العلم.
تمام.
ويثنون عن العالم الذي يرتحل.
نعم.
حتى إن الإمام يحيى بن معين يقول: من طلب العلم في بلده، من كتب في بلده ولم يرتحل للعلم فاغسل يده كمان، اغسل يده كمان.
الله.
حتى يقولون في حكمة مشهورة: من كان علمه من كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وإن كان هذه لها ضوابط، لأن طبعا لو علمك من كتابك وكتابك محقق لمؤلف تعرفه وعالم ترتضيه، عالم محقق، فأنت تأخذ علما صوابا، علما حقا، فليست على الإطلاق. ولكن ليست هذا من كمال العلم. فيقولون كما قال ابن خلدون في المقدمة، مشهور مقدمة ابن خلدون،
مقدمة ابن خلدون عالم الاجتماع.
نعم. قال: الرحلة من كمال العلم، فإنها تضبط القواعد، تضبط القواعد، قواعد كثيرة، لكن العالم يضبطها لك، وتحكم العلم وتثبت المسائل، وترى من سمت العالم وهدي ما يؤثر فيك. هيجي معنا سمت الإمام هو بيصلي
طبعاً.
فتجد أن أخذها من الإمام البخاري. الإمام البخاري كان من مشايخه.
نعم.
وكان من أقرانه في نفس الوقت. فنقول أن كانت الرحلة ممدوحة، لذا الإمام محمد بن نصر المروزي كان له سهم في الرحلة في طلب العلم. رحل من بغداد موطنه الذي ولد فيه، رحل إلى البصرة، ورحل من البصرة إلى الشام، ومن الشام إلى مصر، ومن مصر إلى مكة، ومن مكة إلى سمرقند. فلما سئل أين ستبقى قال: الله أعلم متى سيقضى لي وأين سيقضى لي.
يا سلام.
من مكان لمكان 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 ولا يعلم متى سيقضى له. فالرحلة ممدوحة. تجد الإمام أحمد رحل، وأشهر رحلة من رحلات الإمام أحمد رحلته إلى صنعاء، ورأى في الطريق ما رأى مهاول، وكان يعمل حطابا، شيل حطب في الطريق ليجمع المال يأكل به، حتى أصبح إمام الدنيا، إمام الدنيا.
أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل.
إمام السنة.
إمام أهل السنة والجماعة.
نعم.
فالرحلة في طلب العلم هذه تثبت العلم. لكن هل يوجد رحلة في هذا العصر؟
ما هنا يعني حضرتك دلوقتي حفزتني إلى سؤال وقد يتبادر إلى الذهن، لكن ناخد اتصال الأول كده علشان نشرك الناس معانا في الحلقة. الأخت منى من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
اختي منى معايا.
لا بس حابة اشكركم على البرنامج.
يا مرحبا. أيوة. بس حضرتك بس وطي التلفزيون واسمعيني من التلفون.
فضيلة الشيخ عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الاخلاقية الخلق.
لم اسمع السؤال يا اختي منى.
عن صفات الرسول.
يا ريت حضرتك تسمعيني من التلفون فقط وليس
من الخلقية.
نعم.
صفات النبي الخلقية.
صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية.
صفات الرسول حاضر. الخلقية حاضر. خدي بال حضرتك، الخلقية غير الخلقية. نعم. الخلقية. ده الخلقية دي ده عايزة برنامج. نعم بارك الله فيك بارك الله فيك. طيب حاضر إن شاء الله نجاوب حضرتك. طبعا الخلقية بس ياريت باختصار فضلت الشيخ للرسول
صفات الرسول
طبعا يعني باختصار شديد نعم. جدا بس رغبة في إجابة الأخت الفاضلة من السعودية.
احنا ننصح إخواننا الخطباء والدعاء وكذلك إخواننا أخواتنا في كل مكان بكتاب نظرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم.
يبقى كتاب نظرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
11 مجلد.
طيب 11 مجلد علشان تعرفي أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم.
وهذا يعني طبعا يعني فيض من يعني
نعم صلى الله عليه وسلم. فضلتك حفزتني لأنه أتكلم عن موضوع الرحلة ده. لأنه مثلا ممكن يكون أمامنا دلوقتي طالب علم وفقير. يعني ليس لديه مال ان هو يذهب الى المكان الفلاني ويسافر هنا ويسافر هناك. وبعدين هو عنده حجة ونحن الان في القرن 21 عنده حجة. ممكن يقول لي يا استاذ محمد انا عندي دلوقتي الانترنت وعندي الكتب مجلدة وعندي الفضائيات زي قناة الرحمة وغيرها. اذا كنت انا عايز اتعلم من الشيخ محمد حسان طب ما انا اقعد قدام الرحمة اشوف او الشيخ محمد الزوبي او الشيخ مصطفى العدوي او الشيخ ابو اسحاق او غيرهم او كثيرون العلماء الاعلام. انا اريد ان اتعلم فاجلس امام الشاشة وامامي الانترنت ممكن اتعلم منه وامامي السيديهات او الاسطوانات وامامي كثير من الوسائل التي اطلب بها العلم. هل الرحلة مطلوبة ومش القصد كده يا فضيلة الشيخ بس؟ هل اللقاء بالعالم نفسه بالعالم نفسه
نعم.
هل اللقاء مطلوب يعني اللقاء المباشر
نعم.
دلوقتي زي ما انا بسمع حضرتك دلوقتي وانا قاعد معاك هل زي ما انا شايفك في التلفزيون
بخلاف ما الهاتف خالص
مثلا يعني مثلا تفضل
فضلتك نقول مسألة الرحلة طلب العلم في العصر الحديث قديما كان تحصيل العلم صعبا صعب
جميل
وكان عدد طلبة العلم كثير جدا حتى باع الفول والطعمية كان يحدث الناس بحديث في بغداد العراق الذي يريد أن يأتي بزباين يعطيه مع كل وجبة حديث عند حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم مش يعطوهم شيء يعني من الدقة أو كده لا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لغزارة العلم كان صعب التحصيل لقوة العلم وهيبة العلم والعلماء قديما فكان العلم صعب تحصيله وعلماء وطلبة العلم كثير والآن العلم سهل تحصيله وطلبة العلم قليل إيه السبب؟ إيه السبب؟ الهمة والاعتماد على الجلوس في البيوت فقط الجلوس أمام النت فقط الجلوس على الكتب فقط لأن العالم يرفع الهمة سمت العالم يرفع همتك يزيد الإيمان يزيد إيمانك كيف تعرف كيف يعني كيف عرف الصحابة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالكيفية برؤية البصر رؤية العين فالعالم يزيد الهمة والعالم يرفع الإيمان ومجلسة العالم يضبط ما معك من مسائل أنت تقرأ لكن ممكن تفهم خطأ لابد من التواصل بين الطالب والعالم ولكن نقول القنوات والإنترنت والكتب تعطي ثقافة للناس ثقافة في دينهم لكن لا ترسخهم كعلماء يتصدرون للفتوى مستحيل أبدا فاحنا نفرق بين المسائل العلمية التي يرسخ فيها أهلها للفتوى ونفرق بين الثقافة لا بد أن يكون كل مسلم عنده ثقافة في دينه غزارة معلومات في دينه من الإنترنت من القنوات من الكتب المعتبرة عند العلماء السهلة البسيطة اليسيرة أما الترسيخ والرسوخ والتقعيد والضبط المسائل عن طريق العلماء الربانيين
يبقى إذن فضلتك بتنصح طلاب العلم بأن يذهبوا إلى المشايخ
ولابد
وأيضا مش بس طالب العلم الشرعي
نعم.
يعني أنا ممكن أقصد أنه طالب مثلا علم يريد أن يكون طبيبا
تمام.
أو يريد أن يكون مهندسا وكله في خدمة الأمة فلا بد من الجلوس مباشرة
المشافهة
نعم. بالضبط كنا في الإعلام زمان في كلية الإعلام كانوا بيعلمونا بيقولوا لنا الاتصال نوعين وكانوا بيقولوا بالانجليزي في حاجه اسمها فيس تو فيس كوميونيكيشن يعني الاتصال مباشر، وكانوا يقولوا لنا في حاجه اسمها ماس كوميونيكيشن يعني اللي هي وسائل الاتصالات غير المباشره. فدائما كل حتى اساتذه الاعلام كانوا يفضلون الاتصال المباشر بين الاستاذ والتلميذ لما تفضلت به حضرتك. انت منورنا والله يا فضيله الشيخ، ونحن نأنس بك يعني دائما. فضيله الشيخ، يعني اهم او ابرز، بما اننا نتحدث عن طلبي العلم، ابرز الشيوخ او الاساتذه الذين تلقى عنهم العلم الامام المروزي رحمه الله.
نعم طبعا مشايخه كثير، سادوا عن 46 و100.
شوف بقى انه ايه كان بيطلبهم، كان هو اللي بيطلبهم، كان هو اللي بيروح لهم.
نعم طاف من بغداد الى البصر، من البصرة الى الكوفة، ومن الكوفة الى مكة، ومن المكة الى الشام، ومن الشام الى مصر، ومن مصر الى سمرقند خراسان.
جهاد.
فكل هذا جعل عنده حصيلة كبيرة من العلماء الذين شفههم.
الله.
46 و100، 146 عالم. ولكن من أجل هؤلاء العلماء الإمام البخاري.
الله.
صاحب الصحيح. الإمام البخاري كان من أجل
هو جلس مع الإمام البخاري،
جلس يعني معه، زاره في البيت. الله. وكان بينه وبينه محادثات ومناقشات، وهو من مشايخه،
وهم بلديات،
بلديات بخارة. بخارة. نعم. بلديات. والإمام أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، الرازيان. أبو حاتم من مشايخه، وأبو زرعة من مشايخه. وكذلك إمام الأئمة إسحاق بن راهوية. كان هؤلاء من أجل مشايخ الإمام محمد بن نصر المروزي. وكفى بهم شيوخ، يعني كفاه شرفا أن يطلب على أيدي هؤلاء. صاحب الصحيح وصاحب الجرح والتعديل.
كفاية طيب الإمام المروزي طبعا بعد أن أصبح يعني إماما، هو الأول كان طالب علم وتلقى العلم على أيدي هؤلاء جميعا، فبعد أن أصبح إماما طبعا ودرس العلم لكثير من التلاميذ، هل نبغ من تلاميذه أحد يعني من المشاهير؟
نعم، هو طبعا للفترة الزمنية الكبيرة التي عاشها 92 سنة، قرن إلا 8 سنوات،
فتتلمذ أكيد على كثير،
عدد غفير.
أكيد. أكيد.
غفير غفير. في أماكن شتى وبلاد شتى. ولكن من أبرز طلابه كما يقول العلماء أحمد الكرابيسي وأحمد بن صالح المصري والخلال، اللي هو أجل الرواة عن الإمام أحمد. مسائل الإمام أحمد للخلال، اللي هو شيخ الحنابلة، يقول عنه شيخ الحنابلة الخلال، مع أن المروزي شافعي. مع أن المروزي شافعي. وهذا سيأتي.
طيب فضلتك، بما أننا بقى اتكلمنا عن المذهب، فاللي في طبقات الشافعية الكبرى يعني هم دائما يتحدثون عن المروزي بشيء من الإجلال، وبأنه كان يعني شافعي المذهب، فيعني نتحدث عن مذهبه الفقهي كيف كان، هل أضاف إلى المذهب الشافعي شيئا؟
نعم. هو لماذا يتكلمون عنه كما تفضلت فضلتك بالإجلال؟ لأن في أناس يدخلون المذهب يخدمون المذهب، منهم الإمام المروزي.
الله.
كالبيهقي لما دخل مذهب الشافعي خدم المذهب، لأنه محدث، فخدم المذهب، سنده من ناحية الحديثية.
نعم.
والمروزي محدث، فلما دخل المذهب خدم المذهب، تأليفه من أعلى وأسمى المؤلفات. نعم. في عصره. في قرن التدوين، قرن الثالث.
الله.
فلذلك الإمام المروزي كان طبعا أيضا من أعلام المذهب الشافعي، ولكن كان فيه شيء يفوق عن أقرانه. أنه أخذ علم الإمام مالك عن المالكية في المدينة، عن أتباع الإمام مالك. أولا هو ولد والإمام الشافعي باقي له من عمره سنتان. يعني ولد
وقال هذا.
ولد والشافعي توفي بعد ولادته بسنتين. فرحل إلى المزني في مصر، أخذ منه علم الشافعي، كتب الشافعي وعلم الشافعي. وكان عند الإمام المروزي 25 سنة، كان يبلغ من عمره 25 سنة، وكان الإمام أحمد موجود. الإمام أحمد توفي وعنده 25 سنة، فلحق الإمام أحمد وأخذ من أتباع الإمام أحمد من تلاميذه. وكذلك الإمام أبو حنيفة، فإنه كان في العراق بغداد، كان في بغداد بلد الإمام وموطن الأئمة البغداد، مدرسة أهل الرأي، فأخذ منهم. ولما وصل لمذهب الشافعي حتى أنه رأى رؤية، الله أعلم صحة هذه الرؤية، أنه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فسأله أخذ علم أبي حنيفة، أخذ علم الإمام مالك، أخذ علم الإمام أحمد، فقال عليك بالسنة عليك بالسنة عليك بالسنة، حتى وصل إلى أخذ علم الإمام الشافعي، قال فسكت وكأنه يقتضي ذلك.
الله. وهذا هو حكى هذه الرؤية،
حكاها يعني موجودة في تاريخ بغداد.
نعم.
موجودة في تاريخ بغداد
للخطيب البغدادي.
ولكن دائما المدح في المذاهب في عن طريق الرؤى أو الأحلام، والنبي جاء لشخص قال له كن شافعيا كن حنفيا، نحن نتوقف فيه.
نعم نعم
نتوقف فيه.
أكيد أكيد طبعا.
ولكن هذا مما ذكر.
طيب، مما يعني يحمد للإمام المروزي رحمه الله، وأنا بأكد برضو على السادة المشاهدين أنه الشخصية العلم العظيم الذي نرفعه اليوم في أعلام الأمة، نفخر ونتشرف به في أعلام الأمة، هو الإمام محمد ابن نصر المروزي. فحضرتك تكلمنا عن عقيدته.
نعم.
رحمه الله.
الإمام محمد بن نصر المروزي من أئمة أهل السنة والجماعة والأعلام، أي أنه علم، حتى العلم هو الذي يذكر أثناء الخلاف، وخلافه إذا خالف يكون خلافه معتبر. لابد أن نفرق بين من كان خلافه معتبر يقول خالف فلان ومن فلان، لكن خالف المروزي يتوقف الناس ومن وافقه، حتى تجد أن الإمام له في المسائل العقدية مواقف ويخالف فيها، وتجد من يوافقه من أهل السنة ويصنع خلاف في المسألة، أي خلاف بين أهل السنة بينهم وأنفسهم، بين أهل السنة وسنة، وخلاف معتبر.
خلاف معتبر.
وخلاف معتبر.
طبعا.
فالإمام كان من أئمة أهل السنة والجماعة، نشأ في العهد كما تعلم في القرن الثالث، قرن الفتن، كان أيام الدولة العباسية، كانت هناك فتنة خلق القرآن، وكان طبعا المأموم المعتصم وأحمد بن أبي دؤاد، وكانوا يحملون الناس على هذه الفتنة، فأصبح الآن عند الإمام وقفة شديدة تجاه هذه الفتنة من ناحية الأدب والمناظرة العلمية الدقيقة بالعلم، وبدأ الإمام يتكلم في هذه المسائل، مسألة خلق القرآن وغيره، ومسألة الإيمان يزيد وينقص، حد الإيمان ضابط الإيمان في جميع كتبه. حتى كتاب تعظيم قدر الصلاة له ملاه بمسائل الإيمان، ملأه بمسائل الإيمان.
الحقيقة برضو إن شاء الله أنا يعني هرجع لهذه النقطة، لكن فضلت الشيخ بالنسبة يعني ذكرتني بموضوع الخلاف، والحقيقة أن هناك يعني بعض طلبة العلم الذين يمكن أن أقول يتهجمون أحيانا على الأعلام، على المشايخ الكبار، وانا الحقيقه انا نفسي يعني قرات بعض الكتيبات كده الصغيره، انه يقول مثلا ضلالات فلان الفلاني او خرافات فلان، ونقرا الفلان الفلاني ده نلاقيه عالم كبير او الناس يعني تشير اليه بالبنان، وهو عالم يستحق التقدير. ف يعني نصيحه لهؤلاء الطلاب بالتواضع شويه مع علمائنا، وبانه يعني يرحموا علمائنا شويه ويرأفوا بهؤلاء العلماء الافاضل. يعني
نصيحه من خلال ترجمه محمد بن نصر.
اتفضل.
اخر سطرين او ثلاثه اسطر في سير اعلام النبلاء في ترجمه محمد بن نصر المروزي، طبعا قلت انه خالف اهل السنه في بعض المسائل، فقال الامام الذهبي: لو كل من وقع في خطأ اسقطناه لم يبق لنا لا ابن نصر ولا ابن منده.
يا عيني
لم يبق لنا.
الله جميلة.
من نفس الباب
تاني الله يكرمك. كلام الإمام الذهبي.
كلام الذهبي في ترجمة.
نعم.
لو أن كل من وقع في خطأ أسقطناه.
أيوة.
يعني خلاص ما يتكلمش تاني في الدين.
تمام.
لم يبق لنا لا ابن نصر محمد ابن نصر.
نعم.
انظر علم. علم يضرب المثل في إيه؟ ما ينفعش ده يسقط ابدا.
نعم.
لا ابن نصر ولا ابن منده ولم يبق لنا احد. وده صواب. هو ده من انصاف الامام الذهبي وانصاف اهل السنه والجماعه. نحن امه مرحومه وامه رحماء فيما بيننا، رحماء. العالم ناخذ على يده، وان جانب الصواب في مساله واجتهد فهو ماجور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماجور. فيذكر بالادب واللين واللطف، ويذكر ويعطى جلاله كعالم، اجلالك كعالم، توقيرك كعالم. هل هو فعل هذا عن هوى؟ هل هو فعل هذا عن يعني يحارب دين الله، ام هو ينصر دين
معقولة
الله؟
معقوله يعني ينصر. معقوله عالم حيحارب؟
مستحيل ابدا يعني. ابدا لن يجعل الله
يعني حتى اذا
أبداً.
العالم يعني وقع في زله او في سقطه، فيعني هذا شيء وارد يعني.
نعم.
كل انسان يخطئ، كل بني ادم خطاء.
نعم.
وهو عالم. فاذا اخطا ده على سبيل الفرض اذا كان اخطا بالفعل.
تمام. تمام. ما بالك بالإشعاع؟
ما يعني بالك بالإشعاع؟ الحقيقة أنا أنا بزعل قوي لما عالم مثلا يسب.
أنا أقول رفقا أهل السنة بأهل السنة.
والله
للأسف يعني يأتي الكلام من أهل السنة في أهل السنة.
والله
رفقا أهل السنة بأهل السنة.
تمام. تمام تمام والله. طيب بالمناسبة بقى كلمنا عن المكانة العلمية المرموقة التي وصلها الإمام المروزي رحمه الله رحمة واسعة.
نعم.
فضل.
المكانة العلمية للإمام المروزي تتجلى وتظهر إذا تكلمنا عن كتبه ومؤلفاته وطلباته
وما قاله العلماء عنه
وما قاله العلماء فيه.
نعم.
فتجد كل من ترجم للإمام يقول الحافظ الثقة الإمام كان أعلم الناس باختلاف العلماء.
كان أعلم الناس باختلاف الصحابة.
اختلاف العلماء واختلاف الصحابة
والعلماء. نعم.
ليش اختلاف الصحابة؟
أنا نفسي أعرف الحكاية. إيش حضرتك بتقول إيش؟ أنت عشت في غير مصر؟
لا يعني تعودت على ذلك.
طيب إيش
حبك الله والله.
أكرمك الله حبك الله. نعم.
نقول سهل الإنسان يقرأ مسألة فقهية ويعرضها على الناس ويبهر الناس أنه عالم عنده علم، لكن صعب أن يعرف من أي لماذا اختلف وما هو السبب الاختلاف. المسألة فيها قولان، لماذا؟ لما يكونش قول واحد؟ لماذا قولان؟ حتى تجد ابن رشد الملك برع في كتابه بداية المجتهد، لأن غالب المسائل يقول وسبب الاختلاف كذا.
أيوة.
وسبب الاختلاف كذا. وقليل من كتب الفقه التي تذكر سبب الاختلاف. فكان الإمام محمد بن نصر من أعلم الناس باختلاف الصحابة واختلاف العلماء. يعني لماذا اختلفوا؟ مثلا قضية المسح على الخف. المسح على الخف مجمع عليه انه مشروع. لكن ثبت عن عائشة رضي الله عنها وارضاها في عند ابن ابي شيبة بسنة صحيح قالت لان اجزهما بالسكين خير لي من ان امسح عليهما. لان اجزهما بالسكين يعني اقطع ايه رجلي. لان اقطع رجلي بالسكين خير لي من ان امسح عليهما يعني على الخف. ايش ده؟ قال شفت اختلاف العلم اختلاف العلماء. ابن عبد البر يقول في الاستذكار في المجلد الثاني يقول ايه، قال وغاية ما عند عائشة أنها جهلت الحكم فلم تعلم، ومن علم حجة على من يعلم. غاية ما عند عائشة أنها جهلت الحكم، يعني في أشياء خافت عن الصحابة في مسائل خافت.
طيب
عليها.
طيب ممكن أخذ الأخ خالد من الغربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي خالد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك بس يا ريت توطي لي التلفزيون الله أكرمك الله.
عليكم الله وبركاته.
اسمعني بس من التليفون.
أكلم شيخ صابر إن شاء الله.
يا مرحبا.
إزيك يا شيخ صابر؟
يا مرحبا يا مرحبا.
إزيك وكيف حالك؟
الله يبارك فيك.
سؤال يا شيخنا.
تفضل.
هل كل من تكلم في دين الله فهو عالم؟
هل كل من تكلم
في دين الله فهو عالم؟
في دين الله فهو عالم؟ حاضر حاضر. بارك الله فيك.
ومن
في سؤال تاني؟
من هو العالم الرباني؟
من هو العالم الرباني؟
حاضر. بارك الله فيك. صحيح.
والله يعني سؤالك حلو يا شيخ خالد. ما شاء الله ما شاء الله. في تليفون تاني؟ طيب فضلت الشيخ برضو نجاوب السؤال الأخ خالد. سؤاله عجبني شوية.
وفي الباب لسه
من هو العالم الرباني، واحنا في نفس الموضوع، وهل كل من تكلم في الدين فهو عالم؟
نعم. من الممكن ان احنا ذكرنا جزء بسيط يعني من اول الكلام، فقلنا لابد ان نفرق بين الثقافة وبين الرسوخ في العلم.
الثقافة.
ثقافة. إنسان عنده ثقافة في دينه.
تمام.
يعني كل من تكلم في دينه لا فعنده ثقافة في دينه.
نعم.
لكن ليس كل من تكلم في دينه فهو عالم. نفرق بين الدعاة والعلماء وطلب التعليم والمبتدئين والمنتهين والمتوسطين والراسخين. ولابد الناس أن يعتبروا ذلك. يعني مثلا شيخ من المشايخ يتكلم في الوعظ مثلا لا يسألوه في مسألة لو كانت على عهد عمر لجمع لها أهل بدر. فجمع لها أهل بدر فينتقون من يسأل، فالشيخ محمد حسان، فالشيخ مصطفى، فالشيخ مشايخنا الأفاضل. نعم. الشيخ محمد زوبه مشايخنا.
نعم.
يسأل المشايخ العلماء، فالشيخ إسحاق وغيرهم، يسأل العلماء الذين تصدروا وعلم عنهم العلم واشتهر. حتى أن العلماء قالوا في ضوابط الفتوى وتقبل الفتوى ممن زاع صيته واشتهر علمه. ويعلم اشتهاره بالعلم بكثرة وجوده في المساجد مدرسا.
الله.
برضو ضوابط.
ضوابط.
بكثرة وجوده في المساجد، يعني واحد ما شفناهوش في المساجد أبدا وفجأة لقناه طلع وبيفتي جا منين؟
نعم.
يعني لازم يدرس.
المدرسة الأولى للداعية. المدرسة الأولى للداعية والعالم هو المسجد. طبعا.
المسجد.
طبعا.
وثانيا وبكثرة تأليفه. اثنين. بكثرة وجوده في المساجد مدرسا وبكثرة تلاميذه، ده هو العالم يؤخذ منه العلم ويعرف العالم من غير العالم. ولا نوقع بعضنا بعض في حرج أن نطرح سؤال على من لا يستطيعه. من هو العالم الرباني؟ السؤال الثاني بتاع الشيخ خالد. العالم الرباني كما قال العلماء هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. وعجبتني نصيحة للشيخ من مشايخ الفضلاء أنه ينصح الأئمة والخطباء، وننصح إخواني جميعا في كل مكان بهذه النصيحة، أنك إذا كنت خطيبا في قرية أو خطيبا في مدينة لابد أن تعلم حال الناس الذي تعظه، وابدأ ورصخ عند الناس ما هم عليه من الحق. ما نجيش أول يوم ندخل نقول المساجد المقبورة
وهو مثلا يعني
مثلا أو أول يوم ندخل نقول النقاب أول يوم ندخل المسجد فنقول خطبة عن النقاب، لا،
واحدة واحدة كده
بالراحة للناس. نعم. التوحيد.
أيوة.
رسخ ما عند الناس أولا. رسخ ما عندهم من الحق، وما عندهم حق ولا كل ما عندهم باطل.
تمام.
أنه حق كثير. بل التحقيق أن عوام المسلمين من أهل السنة.
جميل.
تحقيق أن عوام المسلمين دولت من أهل السنة. الأصل فيهم أنهم من أهل السنة.
جميل قوي فضل الشيخ صابر، يعني متعتني والله ما شاء الله عليك. طيب أنا يعني أمامي دقائق إن شاء الله، فبس أريد أن يعني تكتمل الترجمة، وأنا عارف أنا أعلم تماما أن كل عالم من هؤلاء الأعلام يحتاج إلى يعني حلقات وحلقات، لكن في حلقة الإمام المروزي لا يفوتني يعني أن أسأل فضلتك عن المصنفات أو المؤلفات. نعم. التي تركها للمكتبة العربية والمكتبة الإسلامية هذا العالم الفاضل.
الإمام المروزي طبعا كغير من العلماء لهم دور كبير في مسألة التأليف، ومعلوم أن التأليف هو الذي يبقي ذكر العالم مخلدا. التأليف هو
الذي ما حضرتك قلت دلوقتي
يبقي فكرة. نعم. فالإمام المروزي كما يقول العلماء من أفضل الكتب التي ألفها كتاب القسامة. ولو لم يؤلف إلا كتاب القسامة لكفى.
القسامة دي معناها ايه؟
القسامة
نتناولناها قبل كده بس للتذكير يعني.
القسامة من القسم، قسم يقسم قسما. اي الايمان. ولكن القسامة لها تعريف مخصوص، وهو كما قال العلماء ان يموت شخص في مكان غير معروف، ان يموت شخص في مكان غير معروف من قتله. ونبحث فلم نجد من قتله. فيجمع اهل المكان 50 من اهل المكان من اهل القبيلة يقسمون جميعا، يقسمون هل هم قتلوا أم لا، فإن أقسموا جميعا أنهم لم يقتلوه دفعوا الدية، أيضا يدفعون الدية.
نعم.
هذه القسامة. وله كتاب تعظيم قدر الصلاة، وده من أمتع القسامة، غير مطبوع على فكرة،
غير مطبوع،
غير مطبوع. ونص العلماء أنه غير مطبوع.
نعم.
ولكن له كتب كثيرة جدا، أما المطبوعة ومخطوطة، والمطبوع منها ككتاب اختلاف العلماء الذي ذكرني وكان من أفضل الناس، كذلك تعظيم قدر الصلاة له. كذلك كتاب الإيمان له، كذلك كتاب قيام الليل له، كذلك قيام رمضان له، كذلك كتاب الوتر له. كل هذه كتب
انا قرأت تقريبا يعني ما يقرب من 20 مؤلف او اكثر
يزيد.
من 20 مؤلف او يزيد عن
20. مطبوع 5 او 6
اللي مطبوع
من المخطوط كثير.
الحقيقة الامام المروزي رحمه الله كان كده، حضرتك يعني اشرت في الحلقة الى ان كان له بعض الاختلافات او الخلافات مع العلماء في بعض المسائل، وليكن مثلا مسألة الايمان، مسألة المعاصي، الذنوب. يا ريت حضرتك تكلمنا عن بعض هذه المسائل.
تمام. قلت الامام المروزي له مجتهد، وله بعض المسائل اللي ممكن خالف فيها أهل السنة.
أيوة.
والحق أحيانا يكون معه والحق مع غيره، ولكن الخلاف خلاف معتبر.
نعم.
كقضية الإيمان انتصر لها انتصار كبير في كتاب تعظيم قدر الصلاة. وهو قضية الإيمان والإسلام. هل الإيمان والإسلام شيئين أم شيء واحد؟ يعني اسمان لمسمى واحد أم اسمان لمسميين؟ فأهل السنة والجماعة، جمهور أهل السنة والجماعة يقولون، جمهور أهل الحديث يقولون أن الإيمان والإسلام اسمان لمسميين مختلفين. فكل مؤمن مسلم، وليس العكس، وليس كل مسلم مؤمنا، كل مؤمن
جميل مفهوم
مسلم. وليس كل مسلم
مفهوم
مؤمنا
مفهوم.
فعندنا ثلاث مراحل. مرحلة دائرة كما قال الشيخ سام تمية، دائرة الإسلام، دائرة الإيمان، دائرة الإحسان. فدي دوائر. الإمام محمد بن نصر وافقه الإمام البخاري، وافقه ابن حزم، وافقه عدد من العلماء، قالوا لا، الاثنان لمسمى واحد. واستدلوا يعني بعدة أدلة. من القرآن وعدة أدلة من السنة.
نعم.
ولكن الراجح في المسألة هو قول جمهور أهل الحديث أنهما لمسميين مختلفين.
طيب أيضا
حقيقة الخلاف يعني إيه ثمرة الخلاف؟
نعم.
هل هناك ثمرة؟ نعم هناك ثمرة. ثمرة في قضية زيادة الإيمان ونقصانه وزيادة الإسلام ونقصانه. لو الاثنين الإيمان والإسلام لمسمى واحد، فهل يزيد الإسلام وينقص كما أن الإيمان يزيد وينقص أم لا؟ فاتفق أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص، واتفقوا أيضا على أن الأصل أن الإسلام لا ينقص ولكن يزيد.
نعم.
الإسلام لا ينقص لأن ليس بعد الإسلام إلا الكفر. ويقصدون بالإسلام هنا والإسلام الحكمي.
طيب فضيلة الشيخ صابر، أيضا من المسائل التي تعرض لها الإمام المروزي رحمه الله مسألة السمر بعد صلاة العشاء.
تمام.
الحقيقة يعني كنت مستغرب شوية وأنا بقرأ هذا الموضوع، رأيه إيه في هذا الموضوع؟
الإمام المروزي كما تعلم
نعم.
مجتهد كما قلنا، وله عدة مسائل اجتهد فيها مثل مسألة السمر، ودي مسألة فرعية. فالإمام المروزي يرى أن السمر كما غيره من العلماء، السمر بعد صلاة العشاء مكروه.
نعم.
وهذا كان رأي كثير من العلماء، وفعلا الحق أن السمر بدون فائدة مكروه، ولكن السمر لطلب العلم أو للصلاة أو غير ذلك هذا مستحب، وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
احنا كلنا بس بنسر، بس احنا بنقرأ الحمد لله.
يعني السمر بلا فائدة. ومن المسائل أيضا التي انفرض بها أو أقول التي انتصر لها في تعظيم قدر الصلاة قضية كفر تارك الصلاة. فتكلم فيها كلام، عندنا وقت ولا خلاص؟
لا والله، بس هو اللي يعني أريد أن أتحدث عن أدبه وخلقه وخشوعه وعبادته، يريد في دقيقة واحدة.
تمام. في دقيقة واحدة نقول الإمام محمد بن نصر المروزي كما كان عالما جليلا في العلم والمسائل العقدية والمسائل الفقهية، كان زاهدا ورعا مصليا، حتى أنه ضرب به المثل في سمت في الصلاة.
نعم.
فحكي عنه في ترجمته أنه كان يقف في الصلاة كالحربة، حربة واقفة. إذا جاء زنبور، وهو الضبور يعني، قرصه في خده في وجهه.
نعم.
ينزف الدم ولا يتحرك. لا يتحرك في الصلاة.
نعم.
وكان الذباب يأتي فيقرصه في جبهته ووجهه ولا يتحرك، وبعد ما انتهى يرى الدم.
يس.
وهذا أخذه من الإمام البخاري، فإن الإمام البخاري علم عنه وقوفه في الصلاة بهذه الطريقة، فكان الإمام البخاري يقرصه الذباب في قدمه وفي جسده، وبعد ما يصلي يقول انظر ماذا حدث، انظر ماذا حدث، يعني ما الذي جرى لي.
نعم.
فكان ذو سمت في عبادته ووقوف بين يدي ربي، وهذا عهد العلماء.
طيب علاقته، آخر شيء، علاقته بالأمراء والسلاطين في عصره.
نعم. الإمام محمد،
الموضوع طبعا طويل لكن احنا نختصر هذا الأمر.
محمد بن نصر لم يكفر العلماء، لم يكفر الأمراء،
نعم.
مع أنهم كانوا يقولون في قضية خلق القرآن، ولكن لا يكفر الأعيان، لا يكفر الأعيان إلا بإقامة الحجة، إلا بإقامة الحجة عليهم كعقيدة أهل السنة والجماعة.
نعم.
لابد من انتفاء الموانع ووجود الشروط والأسباب كأي عقيدة. لذا لم نجد له كلام في الحجاج نفسه، لم نجد له كلام في الآسف، في المأموم.
نعم.
في المعتصم. في الواثق، في هؤلاء.
شكرا جزيلا لك الشيخ صابر، إنك انت شرفتنا في هذه الحلقة من حلقات عالم الأمة. سئل حكيم كيف تعرف ود أخيك، قال يحمل همي ويسأل عني ويسد خللي ويغفر زللي ويذكرني بربي. فقيل له وكيف تكافئه؟ قال أدعو له بظهر الغيب، فالله هو المجازي والمكافئ. أبلغ أخا في ثنايا القلب موضعه أني وإن كنت لا ألقاه ألقاه، وأن قلبي موصول برؤيته، وإن تباعد عن سكنايا سكناه، الله يعلم أن القلب يذكره، وكيف أذكره إذ لست أنساه. إنها المحبة في الله التي جمعتنا بكم، ونسأل الله جل في علاه أن تجمعنا بكم محبته دائما إن شاء الله. نتقدم بخالص الشكر لضيف هذه الحلقة من حلقات أعلام الأمة، الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ صابر دياب، ونلقاكم على خير إن شاء الله مع علم آخر وعظيم آخر من عظماء هذه الأمة المجيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار، يهدون
مثل الخير حياهم رب غفار
حياهم رب غفار
أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا
في كل مجال قد برعوا
هاهم أعيان أخيار
حياهم رب غفار
بيد الرحمن أصابوا في درب العزة قد ساروا واليوم نحيي من رفعوا بالدين صروحا وأناروا